بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق في درسنا السابق عند قوله في باب الحجر لحظ الغير، قال: إن جهل حجره وكذا لو أقرضه أو باعه شيئا بعده، أي بعد الحجر عليه، رجع فيه إذا وجده بعينه إن جهل حجره، لأنه معذور بجهل حاله. قال صاحب الحاشية: لعموم الخبر. ما هو الخبر الذي يشير إليه صاحب الحاشية؟ نعم،
من أدرك متاعه عند رجل قد أفلس،
من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به. هذا الخبر حسنه الحافظ، هذا عموم الخبر: من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به، حسنه الحافظ. وما دام جاهلا أنه محجور عليه فهو معذور بجهل حاله، وله أن يأخذ متاعه إذا وجده بعينه لعموم الخبر: من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به، حسنه الحافظ. قال: ولا يعد مقصرا بعدم السؤال عنه. ما يقول: والله أنا أجهل حاله، ولا إذا قال الله أنا أجهل حاله، ما نقول له لماذا لم تسأل عنه، لأن الغالب على الناس عدم الحجر، وكمشتري المعيب، يعني لو اشترى معيبا فوجد فيه عيبا، هل نقول له أنت لم تسأل؟ لا، لأن الغالب السلامة. وكمشتري المعيب، ويشترط لرجوع من وجد عين ماله عند مفلس 6 شروط: كون المفلس حيا إلى أخذها، وهذا مذهب مالك، وقال الشافعي له الفسخ لما روي: مات أو أفلس، رواه أبو داود، رواه أحمد وأبو داود، وصححه الحاكم وحسنه الحافظ، وقال: يجب المصير إليه. حافظ بن حجر شافعي، والشافعي يستدل بهذا الحديث، لكن قال ابن عبد البر يرويه، حنا سبقا قلنا يرويه المعتمر، وأخونا فهد بارك الله فيه انتبه وقال: إذا كان المعتمر بن سليمان فهو من رجال البخاري، فكلفناه بالبحث عنه فوجده أبو المعتمر وليس المعتمر. أبو المعتمر يقول ابن عبد البر: هو غير معروف بحمل العلم، والأخ فهد نقل لنا عنه كلام لابن أبي حاتم، أليس كذلك؟ ماذا قال ابن أبي حاتم؟
قال: لا يعرف.
قال: لا يعرف، مثل كلام ابن عبد البر. إذن فالحديث لا يحتج به، ضعيف لجهالة أبي المعتمر. قال: يرويه أبو المعتمر وهو غير معروف بحمل العلم. هذا نصحح به ما سبق منا. قال: ثم هو غير معمول به لجعله المتاع لصاحبه بمجرد موت المشتري، والأمر بخلاف ذلك عند جميع العلماء. إيش المرجع اللي رجعت إليه يا شيخ فهد؟
شرح سنن أبي داود.
شرح السنة؟
لا، شرح سنن أبي داود.
شرح السنن.
إيه نعم.
لأبي داود للمنذري.
للعظيم بادي.
ها للمنذري شرح السؤال
متأخر العظيم بادي
أحسن مع التهذيب. أي
نعم مع تهذيب المقيم تهذيب المنذري.
أنت تعني شرح السنن مع التهذيب؟
إيه نعم.
هذا المنذري. المنذري سمى العظيم بادي أظن أحد ألقابه كذا.
إيه نعم.
إيه نعم. هو صاحب الترغيب والترهيب.
إيه نعم.
العظيم بادي أو الفيروز بادي أو كذا حول.
مع شرح ابن القيم.
مع شرح ابن القيم هذا هو المنذري.
إيه نعم.
إذن تهذيب السنن للخطابي ولا؟
إيه.
للخطابي
كله في كتاب واحد
الشيء. كله في كتاب واحد.
إيه نعم.
مع التهذيب لابن القيم.
إيه نعم.
إذن ليس العظيم الأبادي
لا
لو اختلط عليك.
إيه نعم.
عون المعبود.
إيه نعم. المنذري
أحسن. إيه للمنذري.
إيه نعم.
إما المنذري هو ثلاثة كتب أظن.
إيه نعم.
فيما أظن ثلاثة كتب للخطابي وللمنذري والتهذيب لابن القيم في نعم مدمجة في واحد.
إيه نعم.
فالذي يقول يرويها أبو المعتمر من هو؟
المنذري.
ها؟ المنذري.
إيه نعم.
وذكر عن ابن أبي حاتم أنه غير معروف.
أنه غير معروف.
جميل أحسنت بارك الله فيك. قال ثم هو غير معمول به يقول ابن عبد البر صحيح لجعله المتاع لصاحبه بمجرد موت المشتري والأمر بخلاف ذلك عند جميع العلماء ولأبي داود عن أبي هريرة فإن مات فصاحب المتاع أسوة الغرماء. في رواية أخرى فإن مات أو أفلس. أي نعم اللي مرت بنا تو قبل. وظاهر كلام ابن القيم صلاحه للاحتجاج به فالله أعلم. يعني ماذا صلاح ماذا؟ وظاهر كلام ابن القيم
صلاح الحديث
يعني. ها صلاح
الحديث.
هذا الحديث الذي يرويه أبو المعتمر.
أيه. ظاهر كلام الشيخ.
ها؟
وظاهر كلام الشيخ
يعني تأكدت منه. وظاهر كلام ابن القيم صلاحه للاحتجاج به فالله أعلم. لو لم يعارض بحديث آخر يعني لو لم يعارض بعموم الخبر ها؟ من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به. قال والثاني بقاء الشرط الثاني. الشرط الثاني حتى يعني لكون صاحب المتاع إذا وجد متاعه عند مفلس عند من أفلس يأخذه بستة شروط. الشرط الأول كون المفلس حيا إلى آخرها. الشرط الثاني بقاء كل عوضها في ذمته في ذمة المفلس. الشرط الثالث كونها كلها في ملكه في ملك المفلس مفلس سواء رضي بأخذ الباقي بكل ثمن وقسط لفوات شرط إلا إذا جمع عددا كثوبين فأكثر فيأخذ البائع ونحوه مع تعذر بعضه ما بقي. وكون السلعة هذا الرابع. وكون السلعة بحالها بأن لم توطأ بكر ولم يجرح قن ونحو ذلك. وكون السلعة لم يتعلق بها حق كشفعة وجناية ورهن. والسادس كون السلعة لم تزد زيادة متصلة وهذا مذهب الجمهور. نعود إلى المكان الذي وقفنا عنده ليلة البارحة ونطلب من الشيخ فهد أن يقرأ على بركة الله.
صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى ولا يحل دين مؤجل بفلس بفلس مدين.
ولا يحل دين ولا يحل
أو يحل
ولا يحل دين مؤجل ولا يحل دين مؤجل بفلس مدين. يعني أفلس المدين ففلسه لا يحل الدين المؤجل بذمته. قال ذكره القاضي رواية واحدة وظاهره دين سلم أو غيره. قال لأن الأجل حق للمفلس فلا يسقط بفلسه كسائر حقوقه. قال ولأنه لا يوجب حلول ماله يعني الفلس لا يوجب حلول ماله فلا يوجب حلول إيه نعم قال ولأنه لا يوجب حلول ماله, يعني الفلس لا يوجب حلول ماله, ماله فلا يوجب حلول ما عليه. عندنا باليومية يكتبون له عليه, فالفلس لا يوجب حلول ماله إذا كان له دين مؤجل. وأفلس ما يقول والله أنا أفلست وأنا لي دين عندك يا فلان مؤجل فبسبب فلسي ترى أنا محتاج يحل ديني عليك. يعني أنا أذكر يعني بعض الناس كأنه يفهم بأنه إذا صار له دين مؤجل عند شخص ثم هو احتاج يأتي ويضغط على صاحب على هذا المدين ويقول له أنا محتاج ولا بد أن تعجل لي. وإذا كان موظفا وجدته عند أمين الصندوق يعني يترصد لهذا الموظف المسكين, قل له يا أخي دينك ما بعد حل, يقول لا أنا محتاج قد يعني حين عرض. فلا يوجب حلول ما عليه, وكما لا يحل الدين الذي له بموته, وكما لا يحل الدين الذي له, وكما لا يحل, وكما لا يحل الدين الذي له بموته, يعني لو مات وله دين مؤجل لا يكون دينه حالا بل يبقى في أجل ولا يوقف. نعم. وكما لا يحل الدين الذي له بموته ولا يوقف له مال ولا يرجع على الغرماء إذا حل, ويبقى في الذمة إلى وقت حلوله. فإن لم يقسم الغرماء حتى حل شارك الغرماء, كما لو تجدد على المفلس دين بجناية فإن أدرك بعض المال قبل قسمه شاركهم فيه بجميع دينه. يعني لو أن الغرماء قسموا ماله ولا أدرك شيء خلاص يعني ما بقي له شيء. وعنه إذا وثق برهن أو كفيل مليء, وعنه يحل وهو قول مالك فالله أعلم.
لأن الأجل حق للمفلس فلا يسقط بفلسه كسائر حقوقه.
نعم.
ولا يحل مؤجل أيضا بموت مدين.
قال هذا المذهب عند أكثر الأصحاب. وعنه يعني رواية أخرى يحل بالموت وفاقا, لأنه لا يخلو إما يبقى في ذمة الميت أو الورثة أو يتعلق بالمال. واختار القاضي أنه لا يحل بشرطه فيبقى في ذمة الميت ويتعلق بعين ماله. نعم.
إن وثق ورثته برهن يحرز.
أي نعم. أي إن وثق الورثة أو غيرهم رب الدين برهن يحرز الأقل من الدين أو التركة يثق به لوفاء حقه. أي نعم.
أو كفيل مليء.
نعم. بأقل الأمرين.
بأقل الأمرين من قيمة التركة أو الدين.
أي أو وثق الورثة بكفيل مليء بأقل الأمرين متعلق بوثق من قيمة التركة أو الدين, لأن الورثة قد لا يكونون أملياء أو لا يرضى بهم الغريم فيؤدي إلى فوات حقه, ومثله إن لم يكن له ورثة. أي نعم.
لأن الأجل حق للميت فورث عنه كسائر حقوقه.
الأجل حق للميت فورث عنه كسائر حقوقه. نعم.
فإن لم يوثق كسائر حقوقه.
لأن الأجل حق للميت فورث عنه كسائر حقوقه. قال صاحب الحاشية وكما لا تحل الحقوق التي له بموته, ولم يجعل الله الموت مبطلا للحقوق وإنما هو ميقات للخلافة وعلامة على الوراثة. إيش معنى ميقات للخلافة؟ الميت يخلفه ورثته للخلافة، وكقوله تعالى وكذلك جعلناكم خلائف في الأرض. بعض الناس يغلط ويقول الإنسان خليفة الله في أرضه، وهذا غلط. غلط إذا كان يرى أن الإنسان سأصبح خليفة لله، يعني أصبح خليفة لله وأنه ينوب عن الله في الأرض، هذا غلط. وهذا غلط فيها كثير من يعني من الناس، وغلط فيها يعني الإخوان المسلمين، من يسمون أنفسهم الإخوان المسلمين، وغلط فيها أيضا أصحاب التعبيرات الحديثة، واستخلفه في أرضه يعني على زعم أنه ينوب عن الله، وهذا خطأ جسيم. أبو بكر رضي الله عنه قيل له يا خليفة الله، فقال لا لست بخليفة الله، ولما قالوا يا خليفة رسول الله رضي. أي نعم. فالمقصود بالخلافة أن بعضهم يخلف بعضا، وقد يكون يعني إذا كان المقصود بالخلافة هي إقامة شرع الله على ما يريد الله عز وجل فهذا حسن، لكن الغالب أنهم يقصدون بالخلافة عمارة الأرض كونا وشرعا، وأن هذا هو خلافة الله في الأرض. شيخ الإسلام ابن تيمية له كلام طويل في هذه المسألة، خلاصتها ما ذكرته من أنه لا يجوز أن يعتقد أن الإنسان نائب عن الله وأنه خليفة يعني لله عز وجل، بمعنى أنه نائب عن الله لا يقال هذا، ولأنه ما ورد في القرآن الكريم يعني هذا التصريح، يعني ما قال يا داود إنا جعلناك خليفة لنا في الأرض، إنما قال إنا جعلناك خليفة في الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة، ما قال خليفة لي. أي نعم. والكتاب هذا الذي هو الفتاوى فيما يتعلق بقتال البغاة أو في الخلافة، يعني استل وسمي الخلافة والملك لشيخ الإسلام ابن تيمية، تكلم كلاما كثيرا في هذا. أي نعم. هذا لا يعجب كثير من إخواننا هذا الكلام. أي نعم. بل يتحمسون ويغضبون إذا يعني قررنا هذا المعنى. على كل حال، وإنما هو ميقات للخلافة الذي ذكرنا به أو جعلنا نستطرد إليه قوله في الحاشية الموت ميقات للخلافة، يخلف بعضهم بعضا، وعلامة على الوراثة، وفي الخبر من ترك حقا أو مالا فلورثته. وقال الشيخ في الأجرة المؤجلة لا تحل بالموت في أصح قولي العلماء، وإن قلنا يحل الدين لأن حلولها مع تأخير استيفاء المنفعة ظلم له، فيبقى الدين في ذمة الميت كما كان قبل موته، ويتعلق بعد موته بعين ماله كتعلق حقوق الغرماء بمال المفلس عند الحجر عليه، وتختص أرباب الديون الحالة بالمال، ولا يرجع رب المؤجل عليهم بعد حلوله بل على من وثقه. يعني لو مات ميت ولشخص آخر له عليه دين مؤجل وبقي ترك لهذا الميت، وقال هنا ويتعلق بعد موته، يعني يتعلق الدين بعد موته بعين ماله كتعلق حقوق الغرماء بمال المفلس، يفهم منه أنه يمنع قسمة المال حتى يقوم الورثة بتوثيق هذا الدين، إما برهن وإما بكفيل مالي. هذا ظاهر الكلام هنا، وهو لا يأخذ دينه إلا عند حلوله، لكن يتعلق بعد موت الميت بعين ماله. قال وإن ظهر غريم للمفلس، نعم، بعد القسمة لماله لم تنقض، هذه مسألة أخرى. نعم اقرأ يا شيخ.
وإن ظهر غريم للمفلس بعد القسمة لماله لم تنقض.
لم تنقض. نعم. قال نعم أولا فورث عنه كسائر حقوقه، فإن لم يوثقوا حل لغلبة الضرر. هذه أيضا مسألة يعني تعديناها. فإن لم يوثقوا الورثة، لم يوثقوا الدين المؤجل، ما جعلوا رهن أو ملي، وثقوا يعني الدين برهن أو كفيل ملي، حل دينه لغلبة الضرر. وكذا إن لم يكن ورثة لئلا يضيع ويأخذه ربه أين كله، إن اتسعت التركة له أو يحاص به الغرماء ولا يسقط منه شيء في مقابلة الأجل. وكذا حكم من طرأ عليه جنون، يعني ما نسقط من الدين شيء في مقابلة الأجل إذا حل. طبعا إذا لم يوثق الغرماء حل دينه. نعم، إذا لم يوثق الغرماء حل دينه، أو إذا لم يكن هناك، إذا لم يوثق الورثة حل دينه، أو لم يكن هناك ورثة فدينه يكون حالا لئلا يضيع حقه. ويأخذه يعني ربه، رب الدين يأخذه كله، إن اتسعت التركة له أو يحاص به الغرماء، إذا كان له غرماء يحاصهم به، ولا يسقط منه من الدين شيء في مقابلة الأجل. ما نقول والله أنت يعني دينك الأجل والآن حل دينك، لكن مقابل الأجل تسقط من دينك شيء. قال لا يسقط منه شيء مقابلة الأجل. وكذا حكم من طرأ عليه جنون، مثل إذا مات يعني من طرأ عليه جنون فولي المجنون يوثق هذا الدين إذا كان مؤجلا، إما برهن وإما بكفيل ملي. إذا لم يوثق أو ليس له ولي فإن دينه يكون حالا، الدين يكون حالا ويتعلق بعين ماله، مثل يعني حكم الميت. قال عنا فإن لم يوثقوا حل لغلبة الضرر. وإن ظهر غريم للمفلس بعد القسمة، بعد القسمة لماله لم تنقض، أي قال صاحب الحاشية أي وإن ظهر غريم للمفلس حال دينه ليس مؤجلا بعد قسم مال المفلس لم تنقض القسمة. وهذا مذهب الشافعي، وحكي عن مالك لأنهم لم يأخذوا زائدا على حقهم، وإنما تبين مزاحمتهم فيما قبضوه من حقهم. أكو واضح إذا تبين غريم بعد القسمة، أي نعم، على الغرماء بحصصهم وقد أخذوا حقهم، لم يأخذوا زيادة على حقهم، فإن القسمة لا تنقض ويدخل هذا الغريم الجديد معهم في القسمة، لا يدخل. أي نعم. ورجع الغرماء بقسطه، أي بقدر حصته، ورجع على الغرماء، يعني القسمة لا تنقض لكن يرجع على الغرماء بقسطه، يعني هذا الغريم الجديد يرجع على الغرماء بقسطه، أي بقدر حصته. قال الموفق أشبه ما لو قسم أرضا أو ميراثا بين شركاء ثم ظهر شريك آخر أو وارث آخر، وظاهره ولو كانوا قد تصرفوا فيه، يرجع على الغرماء بحصته. ورجع على الغرماء بقسطه. نعم أعد العبارة واستمر.
وإن ظهر غريم للمفلس بعد قسمة ماله لم تنقض.
بعد القسمة لماله، أنت عندك بعد قسمة ماله صحيح، لم تنقض.
ويرجع على الغرماء بقسطه، لأنه لو كان حاضرا شاركهم، فكذا إذا ظهر،
يعني فكذا إذا ظهر يعني بعد القسمة كغريم الميت، يظهر بعد قسم ماله. فلو كان للمفلس 1000 اقتسمه غريمان نصفين، ثم ظهر ثالث دينه كدين أحدهما، رجع على كل واحد بثلث ما قبضه حتى يأخذ كل واحد 2/3. نعم، أو يأخذ كل واحد 2/6. نعم.
وإن بقي على المفلس بقية وله صنعة أجبر،
وله صنعة،
نعم صنعة، وله صنعة أجبر على التكسب لوفائها.
نعم. وإن بقي على المفلس بقية بعد قسم ماله، بقية من الدين وله صنعة، أجبر على التكسب لوفائها، أي البقية فيما يليق به. وهذا قول عمر، قول عمر ابن عبد العزيز وإسحاق، إسحاق وغيرهما، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم باع إنسانا في دينه، أي آجره لذلك، ولأنها عقد معاوضة فجاز إجباره عليه وإيجاره لما يملك إجارته، فيجبر عليها لوفاء دينه. نعم.
صلى الله عليك. عندي في الحاشية تسمية الرجل.
نعم.
أقول عندي في الحاشية تسمية الرجل صلى الله عليك. قال: لأنه عليه الصلاة والسلام باع سرقا في دين بخمسة أبعرة.
باع
سرق، سرقا رجل قال.
أي نعم.
في دينه بخمسة أبعرة.
سرقا هذا نعم. اسمه.
نعم.
أي نعم.
رواه
بدينه بخمسة أبعرة.
نعم. نعم. رواه الدارقطني. وسرق رجل دخل المدينة وذكر أن وراءه مالا فداينه الناس وركبته ديون ولم يكن وراءه مال فسماه سرق، والحر لا يباع، فعلم أنه باع منافعه، إذ المنافع تجري مجرى الأعيان في صحة العقد عليها.
يعني آجره.
نعم. وتحريم
يعني لقب سرقا.
نعم.
ما أكثرهم نصابين. نعم. النصاب هذا حكمه يجبر، يعني يشتغل حتى يوفي ما عليه. نعم. فيجبر عليها على الإيجار لوفاء دينه. نعم.
وتحريم أخذ الزكاة فكان فكذا هنا، ولأن الإيجار عقد معاوضة فأجبر عليها كبيع ماله.
من أين تقرأ
الحاشية؟ بقي
قليل. أي نعم.
صلى الله عليه. ومذهب مالك والشافعي لا يجبر على إيجار نفسه، وهو رواية عن أحمد،
لكن الرواية المشهورة أنه يجبر، قول مالك والشافعي وقدمها.
أقول أحسن الله لك، ظاهر هذا إذا لم يكن له صنعة لا يجبر على التكسب.
من له صنعة؟
إذا لم يكن له صنعة.
إذا لم يكن له صنعة
إنه ما يجبر على،
لأنه ما في فائدة، لأنه لا فائدة فيه.
والبقية من أين تأخذ؟
كيف يجبر؟ يجبر وهو لا يكتسب.
بقية الديون أحسن الله لك.
ها؟
بقية الدين، أقول بقية الدين أحسن الله لك، إذا لم يكن له صنعة.
إذا لم يكن له صنعة وهو مفلس وليس له مال، فنظرة إلا ميسرة، ماذا يصنعون به؟ لكن لو كان له صنعة، قوي محترف، يجبر على أساس يؤجر نفسه ويعني يوفي بقية دينه، أجبر على التكسب لوفائها. نعم. كوقف، أي كما يجبر على إيجار وقف عليه، وأم ولد يستغني عنهما للقدرة على الوفاء، يعني عنده وقف عليه، موقوف عليه دار، فنقول أجر هذا الوقف وأوفي دينك، أو أم ولد يستغني عنهما، يستغني عن الوقف، لا يحتاج إليه في سكنه ولا يحتاج إلى أم الولد، أي نعم، لخدمته، فنقول أجرها، أجر هذا حتى توفي دينك للقدرة على الوفاء. قال: وعنه رواية أخرى لا يجبر، وهو قول مالك الذي ذكرت والشافعي وقدمه، وجزم به غير واحد لقوله تعالى: فنظرة إلى ميسرة، وقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا ما وجدتم فليس لكم إلا ذلك، ولأنه تكسب للمال فلم يجبر عليه، كما لا يجبر على قبول صدقة ولا هدية ولا وصية ولا قرض ولا امرأة على التزويج لأن في ذلك ضررا بتحمل المنة التي تأباها قلوب ذوي المروءات. يختلف يعني القياس مع الفارق، لا يجبر على قبول صدقة لكن يجبر على أن يؤجر صنعته أو يؤجر يعني نفسه لحرفة، وقوي مكتسب، فالظاهر أنه يعني تأجيره يعني إذا كان صاحب صنعة أنه هو الأوفق. فنظرة إلى ميسرة، يعني هذا القوي المكتسب أو صاحب الصنعة هو عنده يعني بصنعته عنده يسر، يعني يمكن أن يقال إنه هذا من الميسرة، خذوا ما وجدتم فليس لكم إلا ذلك، كذلك يعني مما وجدوا أنه صاحب صنعة وأنه مكتسب. فعلى كل حال ما فيه يعني المسألة اجتهادية. وأما القياس فالقياس مع الفارق، قال لأنه تكسب للمال فلم يجبر عليه، وتكسب للمال ليس لحظ نفسه ولكن تكسب للمال لحظ غيره للوفاء بالحق الذي عليه. فالحق الذي عليه يعني ألزم من حق نفسه، حتى أنه ألزم من حق الله، لو أنه يجب عليه الحج مثلا وعليه دين، أو قلنا جاء وقت الحج ولا يجب عليه الحج لكن جاء وقت الحج، سنكون يعني دقيقين في العبارة، جاء وقت الحج وعنده ما يحج به لكن عليه دين يستغرق هذه النفقة، هنا هذا حق الله وهذا حق المخلوق، قدمنا حق الله نقدم الدين حق المخلوق على حق الخالق، فهذا نجبره للتكسب لحق المخلوق الذي في ذمته. صحيح أننا لا نجبره على التكسب لحظ نفسه لأن في ذلك يعني إلا إذا توقف يعني توقف أمر معيشته وأمر حياته على التكسب، طبعا البطالة غير واردة، البطالة عيب. وعمر رضي الله عنه يقول يعجبني الرجل فإذا قيل لا حرفة له سقط من عيني، فقيل يعجبني الرجل فإذا قيل لا حرفة له سقط من عيني، يقعد أحدكم ويقول رب ارزقني وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، ويقعد في بيته. فإذا كان يعني مثلا يتوقف على عمله صيانة ماء وجهه ويكون له زبرا ويكون له فهو أفضل. وذكرت رجلان أحدهما يكتسب والآخر يجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر له أمر الذي يكتسب ويحترف على أخيه فقال هو أفضل، وذكر وجاء هذا الذي يحترف أو غيره وشكى أخاه بطالته قال لعلك ترزق به لعلك ترزق به. فالحاصل أن الاكتساب يعني يحث عليه الإسلام، والإسلام يعني يمقت البطالة، ولهذا أنا أقول هذا الكلام لأني أعاني من بعض أفكار يعني أصحاب الدنيا، يقولون نحن لا نحتاج إلى التخصصات في الشريعة، وأنتم يعني في توسعكم في العلوم النظرية، يسمون التخصص في العربية والشريعة علوم نظرية، إنما تخرجون لنا أفواجا لا يحتاجهم سوق العمل، فأنتم تساهمون في زيادة البطالة. والحقيقة يعني نفهم العكس، الشخص الذي يتعلم الفقه الشرعي ويتعلم الشريعة الإسلامية ويتعلم لغة القرآن لغة الوحي بقسميه ويتأدب بأدب الوحي لا يكون عاطلا أبدا، بل يجد أن له أسوة بداود، وداود نجار أليس كذلك،
حداد
نوح نجار. أي نعم، ونوح نجار، وداود حداد، يعني يكتسب من صنعته ويأكل من صنعته. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم المحترف الذي يمسي كالا يأكل من عمل يديه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرعى الغنم على قراريط لقريش. فالإسلام يحث على العمل ويحث على الإنتاج، وأيضا حتى في التجارة، يعني فيه الحث على أنه لا يجوز أن يمارس التجارة من لا يعرف أحكام المعاملة، لأن الذي لا يعرف أحكام المعاملة سوف يسلك مسالك ربوية مهلكة، يسلك مسالك السحت التي تسحت ماله أوله وآخره. أما الفقيه فهو الذي يسلك مسالك النماء، مسالك البركة، مسالك يعني 19 الرزق في التجارة الرابحة. أكبر المؤهلات التي يتأهل بها طالب العلم الشرعي الصدق والأمانة، والصدق والأمانة هي مفتاح التجارة. بيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتما محقت بركة بيعهما. فأي شيء أعظم من هذا الإنتاج؟ طبعا لا يوفق له إلا يعني صاحب المتخصص في الشريعة. النبي صلى الله عليه وسلم لما سافر في تجارة لخديجة وكان صدوقا أمينا ومعه ميسرة، قال أصحاب السيار عنه وعن ميسرة: باع وابتاع ورجع بربح عظيم. يعني بسبب يعني بركة الصدق وبركة بيد الله عز وجل، لكن الصدق نعم فيه بركة. على كل حال هذا استطراد، يعني استدعاه الحال واستدعاه ما ثار من شجون ومعاناة من بعض أناس كأنهم لا يعرفون من العلم إلا ما هو من علم ظاهر الحياة الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فينبغي أيضا نتنبه لهذا. والله سبحانه وتعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والأرزاق مقسومة والآجال مقسومة، ولست يعني بهذا أقول نترك الأسباب المشروعة أسباب الكسب ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لكن ليس هذا هو الهم. الهم أن تفرد الله بالعبادة، أن تعبد الله حتى يأتيك اليقين، هذا الهم الأعظم، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه مارس التجارة فصار أتجر الصحابة. لما قال له أخوه الأنصاري: أقاسمك مالي وعندي زوجتين أطلق إحداهما، اختر. قال: بارك الله لك في مالك وأهلك، ولكن دلني على السوق. فكان أغنى الصحابة رضي الله عنه. الذي ندبه النبي صلى الله عليه وسلم لشراء شاة بدرهمين، فأظن أنه اشترى شاة بدرهم أو يعني ربح فيها واشترى وأصبحت شاتين بدل شاة واحدة، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة أن يبارك الله له في صفقة يمينه. فكانوا يقولون، كانوا يرون أنه لا يعني لو اشترى ترابا لا ربح فيه. نعم، يعني فقه في الشريعة مصدر الخير، وإذا لم يأتك الخير وقد فقهت في الشريعة فاعلم أنك حتى لو تركت الشريعة، حتى لو كفرت لا سمح الله، لن يأتيك إلا ما قسم لك. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون إلى آخر. نعم، فالحاصل يعني ينبغي أن نفقه الأمر أن نفقه ما خلقنا له ونفعل الأسباب المشروعة ولا نعتمد على الأسباب. أي نعم، لأن الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد، ورفض الأخذ بالأسباب قدح في الشرع، وجهل طبيعة الأسباب نقص في العقل. نعم يا شيخ.
ولا ينفك حجره ولا يفك حجره إلا الحاكم.
لا يفك حجره إلا الحاكم. إلا حاكم. لا يفك حجره إلا حاكم. أي ولا يفك حجر المفلس إن بقي عليه شيء من الدين إلا حاكم جزم به وقدمه الأكثر. لكن لو ما بقي شيء خلاص انفك الحجر، من يطالبه؟ لأن الحجر لحظ الغير، إلا لو قدر أنه عاد يعني للتصرف وهو لا يزال في حال الفلس. اي نعم نعم، لأنه ثبت بحكمه. على كل حال نفس التفليس ثبت بحكم القاضي، فلا يفك الحجر إلا بحكم القاضي، بحكم الحاكم، فلا يزول إلا به، لأنه ثبت. الضمير هنا يعود الفلس، لأن التفليس أو الفلس ثبت بحكمه بحكم الحاكم، فلا يزول الفلس إلا به، يعني إلا بحكم الحاكم، أي لأن الحجر عليه ثبت بحكم الحاكم فلا ينفك إلا به، كالمحجور عليه لسفه بعد رشده. ولأن فراغ ماله يحتاج إلى معرفة وبحث، فوقف ذلك على الحاكم، ولو طلبوا إعادته لما بقي لم يجبهم، إعادة الحجر لما بقي لم يجبهم. وإن وفى ما عليه انفك الحجر بلا حاكم لزوال موجبه، أي لزوال موجب الحجر، وموجبه بكسر الجيم الأثر الذي أوجبه، فالحكم يدور مع علته، هذه قاعدة. وإن ادان من فك حجره وعليه بقية فحجر عليه، تشارك غرماء الحجر الأول والثاني في ماله الموجود، لأن حقوق الجميع متعلقة بذمته، وهو قول الجمهور. ومن فلس ثم ادان لم يحبس لوضوح أمره، يعني من فلس أعلن فلسه ثم ادان وجد من يعطيه لم يحبس لوضوح أمره، هذا الذي أعطاه على بصيرة، طماع. أي نعم، كما قلت البارحة أن بعض مشايخنا يعني قال لطماع يعني دين مفلسا معروف فلسه، قال له ما يتعطل فليسي وبالسوق طماع. أي نعم. بقينا بفصل آخر وهو في المحجور عليه لحظه، يعني الفصل الأول في المحجور عليه لحظ غيره، وهذا فصل في المحجور عليه لحظه. هو قال في الحاشية: هذا هو الضرب الثاني من ضربي الحجر، وهو حجر المحجور عليه لحظ نفسه. وتقدم أن الأصل فيه قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وقوله تعالى: وابتلوا اليتامى. أي نعم، حتى إذا آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في المحجور عليه لحظه. نعم. ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم.
أي نعم، قال: أي ويحجر على السفيه إذا ظهر منه التبذير لماله ذكرا كان أو أنثى، للآية وغيرها. ورد صلى الله عليه وسلم صدقة الذي تصدق بأحد ثوبيه، والبيضة والمعتق عبدا له عن دبر لا مال له غيره، يعني ماله مال غيره فتصدق به، فهذا يحجر عليه إذا كان ليس له مال غيره، وذلك لأن الأموال للانتفاع بها بلا تبذير. واستفاض النهي عن إضاعة المال، قيل وقال: وإضاعة المال وكثرة السؤال، ويحجر على الصغير وهو من لم يبلغ. والمجنون قال الوزير وغيره اتفقوا على أن الأسباب الموجبة للحجر الصغر والرق والجنون. وقال ابن رشد أجمع العلماء على وجوب الحجر على الأيتام الذين لم يبلغوا الحلم للآية والجمهور, وعلى الكبار إذا ظهر منهم التبذير. وقال ابن المنذر أكثر علماء الأمصار يرون الحجر على كل مضيع لماله صغيرا كان أو كبيرا. يعني شفت في بعض التبرعات يجيب التبرع يقول والله ما عندي غيره, يا أخي هذا الأولى أنك أنه ما يقبل منه أنه يحجر عليه. والاحتجاج بقوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ليس له محل هنا, لأن هذا الذي ليس عنده غير هذا المال هو أولى به, هو أولى به. فالذي يظهر منه التبذير وينفق يعني ما يتصدق بماله وليس له غيره لا تمضى صدقته, يحجر عليه. ها قصة أبي بكر هذه غير مع الفارق, يعني قصة أبي بكر مع الفارق, لأن أبو بكر غير محتاج. وأجابوا عن هذا بأن هؤلاء ليسوا محتاجين. أي نعم. ثم أبو بكر له موارد واستمرت هذه الموارد حتى تولى الخلافة, فلما تولى الخلافة فرض له رزق كما يفرض للموظف. أي نعم. لا هو فيه أدلة, يعني شخص أعتق عبدا ليس له إلا هو فرد عتقه النبي صلى الله عليه وسلم وباعه. أي نعم. على كل حال مثل هذا يعني يحجر عليه.
إذ المصلحة تعود عليهم بخلاف المفلس.
أي ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم, إذ المصلحة تعود عليهم بخلاف المفلس. يعني قد يكون وجه مثلا للذي يتصدق بماله في سبيل الله أنه ليس سفيها, يعني أنه ليس سفيها, لكن العبرة بصلاح النية, العبرة بصلاح النية وبألا يترك ما هو أولى. رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم عندي درهم, فقال تصدق به على نفسك. قال عندي آخر, ماذا قال له؟ تصدق به على زوجك. عندي ثالث, وهكذا. ثم قال أدناك فأدناك. أي نعم. فأول ما تتصدق به على نفسك. نعم. قال على السفيه والصغير والمجنون لحظهم, إذ المصلحة تعود عليهم بخلاف المفلس. المفلس لأن الحجر على المفلس لحظ غيره لا لنفسه. قد يكون من أعقل الناس, قد يكون من أعلم الناس, قد يكون من أفقه الناس, ومع ذلك مفلس, يحجر عليه لحظ غيره, كما حجر النبي صلى الله عليه وسلم على من؟ على معاذ بن جبل الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم قاضيا ومعلما ومفتيا في اليمن, وهو الجبل في العلم, أو هو أعلم من أعلم الصحابة أو من أفقههم. لما أفلس حجر عليه النبي صلى الله عليه وسلم لحظ الغير, يعني ليس به, ليس من سفهم به, بخلاف المفلس يعني ففي ماله دون ذمته. أما هذا الذي لحظ نفسه فهو يحجر عليه, نعم, في ماله وفي تصرفه, يحجر عليه تصرف حتى في ذمته, تصرفه غير نافذ. والحجر عليهم عام في ذممهم ومالهم, لا يتصرفون بذممهم ولا في مالهم, وهذا لا يحتاج لحاكم, هذا لا يحتاج إلى حاكم. لو راح صبي صغير وعطيته 100 ريال, عطيته 500 ريال, وقلت له اشتري من البقالة مثلا كذا, فراح اشترى حلاوة وضحك عليه صاحب البقالة واخذ 500 وأعطاه بما لا يساوي إلا ريال, هذا لا يجوز تصرفه. ما يعني أو اشترى يعني أيضا حتى 500 قيمة ووليه لم يرضى بهذا, فهذا الصغير لا ينفذ تصرفه. أي نعم. نعم.
والحجر عليه عام في ذممهم ومالهم ولا يحتاج إيه
لو قال أنا أستدين فلا ينفذ تصرفه في ذممهم ومالهم، أو قال أنا أكفل يريد أن يتحمل حمالة أو يكفل يعني يكفل مغرما، نعم فلا يكفل ولا يحتاج يعني الحجر عليهم لا يحتاج لحاكم، قال لأن عجزهم عن التصرف في محل الشهرة، والمقصود من الحاكم هو الإشهار، هو إشهار الحجر، هؤلاء عجزهم عن التصرف مشتهر يعني يقوم مقام الحكم أو الاحتياج للحاكم من أجل إشهار الحجر، معروف الصغير يعني تلقائيا والسفيه تلقائيا والمجنون تلقائيا، معروف يعني ومشتهر أنهم ماذا؟ أنهم يعجزون عن التصرف الرشيد هنا، والعاجز عن التصرف الرشيد يعني ينبغي ألا يستغل، نعم يستغل عجزه، نعم
فلا يصح تصرفهم قبل الإذن،
يعني قبل إذن الولي، أي فلا يصح تصرف الصبي والسفيه ونحوهما في أموالهم ولا في ذممهم قبل الإذن، لأن تصرفهم يفضي إلى ضياع أموالهم وفيه ضرر عليهم، وأما المجنون فلا يصح تصرفه ولو أذن له، فعبارته بالنسبة إليهما لا إلى الجميع، كذلك السفيه الذي يعني سفهه بين وظاهر يصل إلى حد الجنون، ربما يصل إلى حد الجنون، يعني الحقيقة أن التعامل معه يعني ينبغي أن يكون في ضوء الشريعة، نعم.
ومن أعطاهم ماله بيعا أو قرضا،
ومن أعطاهم ماله بيعا، نعم.
ومن أعطاهم ماله بيعا أو قرضا أو وديعة ونحوها رجع بعينه إن بقي لأنه ماله، وإن تلف في أيديهم أو أتلفوه لم يضمنوا لأنه سلطهم عليه برضاه، علم بالحجر أو لا لتفريطه.
هذه مسألة، من أعطاهم ماله، أعطاهم سيارته بيعا أو أعطاهم قرضا أو وديعة، ومن أعطاهم منهم
السفيه
والمجنون
والصغير،
من أعطاهم أصبحوا جمع ماله بيعا أو قرضا أو وديعة ونحوها، قال كالعارية والإجارة أيضا في مثل الوديعة، رجع بعينه إن بقي، بعينه بعين ماله إن بقي، لأنه ماله وتصرفهم فاسد فهو باق على ملكه، أعطاهم سيارة، أعطى واحد منهم سيارة فوجد السيارة يرجع عليها بعينه، تصرفهم فيها بيع ولا هذا فاسد لأنه ماله، لكن لو تلفت صدم بها السفيه وتلفت أصبح يعني لا يضمنون لأنه سلطهم عليه برضاه، سواء علم الحجر أو لا لتفريط، لأن الحجر عليهم يعني لعجز ظاهر مشتهر. قال رجع بعينه يعني بعين مال إن بقي لأنه مال، وإن تلف في أيديهم يعني تلف هذا المال بأيديهم، سواء تلف بنفسه يعني كان يكون المال قن أو سيارة أو حيوان مات، أو القن مات أو السيارة تلفت، أي نعم في أيديهم، إن تلف في أيديهم يعني بغير تعدي لم يضمنوا، نعم سواء كان بتعد منهم أو تفريط أو لا تعدي ولا تفريط. قال وإن تلف في أيديهم أو أتلفوه لم يضمنوا لأنه سلطهم عليه برضاه، فكان من ضمان مالكه وليسوا من أهل الحفظ لعارية ونحوها، ليسوا من أهل الحفظ، يعني قال علم بالحجر أو لا لتفريطه، أي سواء علم الدافع بحجر المدفوع إليه أو لم يعلم، لأنه إن علم فقد فرط، وإن لم يعلم فهو مفرط أيضا، إذ الحجر عليهم في مظنة الشهرة، يعني الحجر عليهم لعجز ظاهر، السفه دائما يكون ظاهرا، الجنون يكون دائما ظاهر، يكون ظاهرا دائما، الصغر يكون ظاهرا، فالعجز مشتهر. نعم. قال إذ الحجر عليهم في مظنة الشهرة، وإن دفع إليهم محجور عليه ماله فمضمون على المدفوع له، يعني نفس الذي محجور عليه حجر عليه ماله، نعم، فمضمون على المدفوع له. وقيل يضمنون، هذا يعني قول آخر، إذا جهل أنه محجور عليهم وصوبه في الإنصاف كتصرف العبد بغير إذن سيده، وصوب أن إتلاف السفيه الوديعة ونحوها كإتلاف الرشيد، يعني إذا كان له مال أو في، على كل حال مسألة كما ترون يعني خلافية، والأولى أنهم لا يضمنون. وإذا كان يعني سبب الحجر عليهم ظاهرا ظاهرا مشهورا كالصغر صغير أو سفيه سفهه ظاهر أو مجنون، فالذي أعطاهم سواء علم أو لم يعلم أنه محجور عليهم فهو مفرط. قال ويلزمهم أرش الجناية إن جنوا، أي إن جنوا على نفس أو طرف أو جرح، على ما يأتي تفصيله في الجنايات إن شاء الله تعالى، لأن المجنون لو جنى فوليه وليه يعني يلزمه الأرش الجناية في ماله، ووليه إذا لم يكن يعني قد حفظه وكذا لا بد يعني أن يطالب بجنايته، حلقه سيأتي، قال يأتي تفصيله في الجنايات. ويلزمهم أرش الجناية فقط، السفيه والصغير والمجنون إن جنوا، قال لأنه تفريط، لأنه لا تفريط من المجني عليه، المجني عليه ما فرط، الله لا يبلانا لو أنت يعني غافل ويجيك مجنون ويجني عليك، طبعا لا تفريط منك، أنت لم تفرط. نعم، أو سفيه أو صغير، نعم، لأنه لا تفريط من المجني عليه، فلذا يلزمهم أرش الجناية. والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره. نعم، قال ولأنهم لو لم يضمنوا ما جنوا لعظم الضرر بتعديهم، والدية على العاقلة مع الصغر والجنون بشرطه. نعم، كما يأتي في العاقلة، في أحكام العاقلة وما يلزمها وما لا يلزمها من الديات. يمكن تقرأ؟ نعم.
ويلزمهم الجناية إن جنوا لأنه لا تفريط،
ويلزمهم أرش الجناية إن جنوا، يمكن ما عندك كلمة أرش،
ما في،
فلو زدت أرش لاتضحت، لأنه ما يلزمهم القصاص ذولا، فلك يلزمهم أرش الجناية. نعم، لأنه نعم،
لأنه لا تفريط من المجني عليه، والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره.
الإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره، وش معناه؟
من هو أهل التصرف؟
الأهلية، صاحب الأهلية وغير صاحب الأهلية. والإتلاف يستوي فيه من هو أهل للتصرف وغيره. قال ولأنهم لو لم يضمنوا ما جنوا لعظم الضرر بتعديهم، والدية على العاقلة مع الصغير والمجنون بشرطه. نعم، ويلزمهم أيضا
ضمان مال من لم يدفعه إليهم،
يعني أخذوا مال من شخص وهو ما دفعه إليهم، فيلزمهم الثلاثة السفيه والصغير والمجنون، يلزمهم ضمان مال من لم يدفعه إليهم إذا أتلفوه أو أتلفوا شيئا منه. قال ابن القيم يضمن الصبي والمجنون والنائم ما أتلفوه من الأموال، وهذا من الشرائع العامة التي لا تتم مصالح الأمة إلا بها، فلو لم يضمنوا جنايات أيديهم لأتلف بعضهم أموال بعض وادعى الخطأ وعدم القصد. نعم،
لأنه لا تفريط من المالك.
نعم، لحصول ماله في أيديهم بغير اختياره كالغصب والجناية. نعم،
وإن تم لصغير خمس وإن تم
والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره عادها، والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره، قال أي الإتلاف لمال الغير يستوي في ضمانه الأهل للحفظ وغير الأهل للحفظ كالصبي والسفيه والمجنون. نعم،
وإن تم لصغير 15 سنة حكم ببلوغه
وزال الحجر عنه، وهذا مذهب مالك والشافعي. إذا لم يكن سفيها، لكن قد يكون سفيه وهو 20 سنة أو أكثر بعد. هنا نعم، قد يكون سفيها وهو يعني شيخ طاعن في السن، لكن إذا تم لصغير يعني بسبب الصغر أو حد الصغر، يعني إذا تم له 15 سنة حكم ببلوغه وزال الحجر عنه. نعم،
لما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني،
يعني لم يأذن له في الخروج للقتال، وفي رواية ولم يرني بلغت، يعني حجر عليه، ما أعطاه يعني السلاح وقال حجر عليه حتى إذا عرض عليه من قابل. نعم، وعرضت عليه يوم الخندق
وأنا ابن 15 سنة فأجازني،
متفق عليه، يعني أمضاني للخروج للقتال ورآني بلغت، فدل على أن بلوغ 15 سنة من الولادة يكون بلوغا، وهو قول الجمهور، حتى لو لم يحتلم، حتى لو لم ينبل، إذا بلغ 15 سنة فهو أحد يعني علامات البلوغ، يكون بلوغا، بلوغ 15 سنة من الولادة يكون بلوغا، تزيد الأنثى برابع وهو الحيض، تزيد الأنثى بأمر الرابع وهو الحيض. نعم،
أو نبت حول قبله شعر خشن حكم ببلوغه،
يعني وزال الحجر عنه ولو لم يبلغ 15 سنة، وهذا مذهب مالك والشافعي، يعني بعضهم قد يبلغ لأقل من 15 سنة بنبات شعر خشن حول قبله، نعم يحكم ببلوغه. وكذلك أمر ثالث لعله يأتي وهو الاحتلام أنزل. نعم،
لأن سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه لما حكم في بني قريظة بقتلهم وسب ذراريهم أمر أن يكشف عن مؤتزرهم أمر أن يكشف عن مؤتزرهم، فمن أنبت فهو من المقاتلة ومن لم ينبت فهو من الذرية، وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد حكمت بحكم الله من فوق 7 أرقة
فوق 7 سماوات، بحكم الله من فوق 7 سماوات، متفق عليه. هذا فيه يعني دليل على علو الله عز وجل وأنه فوق السماوات 7، ونعم وسيأتي كلام عليه لماذا سميت أرقعة. قال أو نبت حول قبله شعر خشن حكم ببلوغه وزال الحجر عنه، وهذا مذهب مالك والشافعي مع أحمد 3، هذا مذهبهم. قال لأن سعد بن معاذ لما حكم في بني قريظة بقتلهم وسبي ذراريهم، أي لما حكم رئيس الأوس رضي الله عنه في بني قريظة وكانت نزلت على حكمه، فحكم بقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم، أي أخذ أولادهم عبيدا وإماء، أمر أن يكشف عن مؤتزرهم، أي أمر أن يرفع ما يواري موضع الإزار للحاجة إلى الكشف عمن يستحق القتل، وهذا فيه دليل على جواز كشف العورة للحاجة للحاجة، يعني حاجة المعالجة أو حاجة الحاجة الشرعية للحاجة إلى الكشف عمن يستحق القتل. أمر أن يكشف أو أمر أن يكشف عن مؤتزرهم، فمن أنبت الله